أهلا بكم في جلسة تحليلية جديدة. اليوم معنا مجموعة مصادر بترسم صورة بصراحة غريبة ومتناقضة لعالم التكنولوجيا في 2026.
متناقضة جدا،
يعني من ناحية بنشوف ابتكارات كأنها خرجت من الخيال العلمي، ذكاء اصطناعي رهيب وروبوتات بتتحرك برشاقة لا تصدق،
ومن ناحية تانية في شروخ عميقة جدا بتهز أساس الصناعة دي كلها.
بالضبط، كأننا بنشوف قصة صعود مذهل وأزمة وجودية، والاثنين بيحصلوا في نفس الوقت.
وهو ده فعلاً قلب القصة اللي بنشوفها. لما بنجمع المصادر دي مع بعض، بتظهر ثلاث قضايا رئيسية ومترابطة بشكل معقد جداً.
اللي هم إيه؟
أولاً، أزمة ثقة وأخلاق خانقة. ثانياً، ثورة مادية بتحصل في هدوء في المستودعات والمصانع
بسبب الروبوتات.
تماماً. والتالتة هي نقطة الضعف اللي ممكن تهد كل ده، أزمة في سلاسل توريد أشباه الموصلات.
إذن مهمتنا النهاردة هي إننا نفك التشابك ده. إزاي التقدم الهائل ده ممكن يبقى موجود جنب الفشل المريع؟
بالظبط.
هنغوص في النقاشات الأخلاقية، وبعدين نروح للآلات اللي شغالة في العالم المادي، ونختم بالرقائق الصغيرة لكل حاجة معتمد عليها. طيب، خلينا نبدأ التحليل، ونبدأ من مكان الأزمة نفسها، عالم الذكاء الاصطناعي. أنا ببص على الإحصائية دي من قمة جارتنر ومش قادر أصدقها. 60% من مشاريع الذكاء الاصطناعي بتفشل.
60%؟
ومش بسبب مشكلة تقنية، لا، بسبب انعدام الثقة البشرية. ده مش مجرد رقم، ده انهيار صامت بيحصل ورا الكواليس،
وهو انهيار صوته عالي جدا في وول ستريت. الرقم ده مش بس إحصائية أكاديمية، لا، ده له أثر اقتصادي مدمر.
مدمر إزاي؟
في دراسة تانية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتدعم الكلام ده. لقت إن 95% من المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي في الشركات الكبيرة فشلت.
95%؟
أيوة، والفشل الجماعي ده تسبب في خسارة تريليون دولار من قيمة أسهم شركات التكنولوجيا في أمريكا.
فقد إيه؟
فأربع أيام بس. وجاردنر بتتوقع أن الوضع حيسوء أكتر، يعني تلت المشاريع هتتلغي بحلول 2025، وأكتر من نصها بحلول 2026.
أيام، ده رقم يعني فلكي. بس أنا لسه مش فاهم قوي، ليه الفشل ده؟ إيه اللي بيحصل جوه الشركات وبيوصل لانهيار الثقة بالشكل ده؟
هنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى مثير للاهتمام فعلاً.
إزاي؟
المثير إن الأسباب مش غامضة خالص، دي مشاكل أساسية جداً. المصادر بتحدد أربع أسباب رئيسية. أولاً، حوكمة البيانات الضعيفة.
بمعنى؟
الشركات بتحاول تبني نماذج ذكية متطورة على بيانات يعني فوضوية ومش منظمة.
لحظة، ده معناه إن شركات قيمتها مليارات الدولارات بتبني مستقبلها على أساس من البيانات اللي مش موثوقة؟ ده كأنك بتبني ناطحة سحاب على رمل.
بالظبط، هي دي المفارقة. والسبب التاني هو حاجة اسمها التلقين السيء. الموظفين نفسهم مش متدربين إزاي يكلموا الذكاء الاصطناعي.
ممكن مثال على تلقين سيء؟ يعني في الواقع ده بيبقى شكله إيه؟
مثال بسيط جداً، موظف في التسويق ممكن يطلب من الذكاء الاصطناعي حلل بيانات المبيعات. ده طلب غامض جداً.
تمام.
التلقين الكويس بقى يبقى حلل بيانات المبيعات للربع الرابع في أوروبا والشرق الأوسط، قارنها بنفس الفترة السنة اللي فاتت، وطلع لي أكتر 3 منتجات نمواً، وقدج لي النتيجة في رسم بياني.
فهمت.
الذكاء الاصطناعي مش بيقرأ أفكار. التعليمات الغامضة بتطلع نتائج ملهاش لازمة، وده بيخلي الناس تفقد الثقة في قدراته.
مفهوم. يبقى المشكلة مش في الذكاء، المشكلة في التواصل معاه.
طيب، إيه السببين التانيين؟
السبب التالت هو نقص التكامل. يعني مشاريع الذكاء الاصطناعي بتفضل محبوسة في معامل الابتكار، ومش بتدخل أبداً في الشغل اليومي للشركة.
بتفضل مجرد تجربة.
بالضبط. والرابع، وده خطير جداً، هو الذكاء الاصطناعي في الظل. الموظفين بيستخدموا أدوات ذكاء اصطناعي عامة مش معتمدة من الشركة عشان يخلفوا شغلهم أسرع.
وده بيفتح ثغرات أمنية طبعاً.
ثغرات أمنية ضخمة لتسريب بيانات حساسة.
الصورة العامة للأزمة دي واضحة دلوقتي، بس خلينا ننتقل من الكلام النظري للواقع. في مثال حي بيجسد الصراع ده بين الإمكانيات والأخلاق، المواجهة اللي بتحصل بين البنتاجون وشركة أنثروبي. القضية دي فعلاً مثال لازم يدرس. البنتاجون عايز يستخدم نموذج كلود اللغوي من أنثروبيك لكل الأغراض المشروعة.
ودي جملة واسعة جداً.
واسعة جداً، وبتشمل بوضوح تطوير الأسلحة والمراقبة وتحليل المعلومات الاستخباراتية. لكن أنثروبيك رافضة.
رافضة تماماً.
تماماً، ومصرة تفرض قيود صارمة جداً تمنع استخدام النموذج بتاعها في أي أسلحة مستقلة بالكامل أو في المراقبة الجماعية للمواطنين.
ده موقف جريء جداً من إنثروبيك، خصوصاً وإحنا بنتكلم عن عقد حقوقي ضخم. هل ده بسبب فلسفة الشركة بس، ولا في سبب تقني وراء فكرتهم دي؟
الاتنين. الموقف الأيديولوجي بتاع الشركة بقى أقوى بعد حوادث كسر حماية كلود، لما باحثين حاولوا يخدعوا النموذج عشان يطلع كلام ضار لكنه قاوم بفعالية.
ده اللي أدهم الثقة.
بالظبط، وده بيوصلنا للجانب التقني.
طيب، والمخاطر الاقتصادية؟ يعني التخلي عن حقد مع البنتاغون أكيد له تمن.
تمن غالي جداً. إحنا بنتكلم عن عقد قيمته 200 مليون دولار، وفي تقارير غير رسمية بتقول ممكن يوصل لنص مليار.
ياه.
بس في المقابل، البنتاغون كمان في ورطة.
إزاي؟
المنافسين زي أوبن أي آي لسه متأخرين في الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة للتطبيقات الحكومية الحساسة، فده بيخلي كلود هو الخيار الأفضل تقنياً وأمنياً، بس هو مش متاح فلسفياً.
يعني كل طرف فيهم في مأزق. عشان نفهم التعقيد ده، محتاجين نعرف أكتر عن تقنية كلود نفسها. إيه اللي مخليه مختلف كده؟
الاختلاف الجوهري في بنيته اللي بيسموها الذكاء الاصطناعي الدستوري.
دستوري؟
خلينا نستخدم تشبيه بسيط. تخيلي إنك بتبني ذكاء اصطناعي عنده حاجة زي ضمير مدمج جواه. قبل ما يجاوب أي إجابة، بيسأل نفسه هل الإجابة دي متوافقة مع مبادئي الأساسية زي كن مفيداً وغير ضار؟
نظام رقابة ذاتية يعني.
بالظبط، مبني على دستور من المبادئ الأخلاقية، والنموذج ده Clause 3.5 Sonnet اللي فيه أكتر من 400 مليار متغير، بيستخدم كمان طبقات أمان إضافية.
زي إيه؟
زي إنه بيحط علامات مائية رقمية مش متشافة على الكلام اللي بيكتبه عشان نعرف مصدره، وعنده حواجز حماية بتمنعه أوتوماتيك يشارك في مهام معينة زي تصميم الأسلحة.
إذن هو مش مجرد نموذج أقوى، هو مصمم بشكل مختلف تماماً، وده يفسر نتائج اختبارات الاختراق اللي المصادر ذكرتها.
تماماً، في الاختبارات دي نسبة نجاح اختراق كلود كانت أقل من 5%، في حين أن النسبة في نموذج GPT-4o المنافس بتوصل لحوالي 20%.
فرق كبير جداً.
فرق ضخم، وهو ده اللي بيدي أنثروبيك الثقة إنها تقف في وش البنتاغون، وهو ده اللي بيخلي البنتاغون عايزاه أصلاً.
طيب، يبقى أنثروبيك بتحاول تبني ذكاء اصطناعي صالح من جوه بالمبادئ، لكن في منهج تاني خالص بتاع مايكروسوفت، يبدو إنهم بيتعاملوا مع المشكلة من بره لجوه، كأنهم بيبنوا قفص عالي التقنية حوالين الذكاء الاصطناعي. تحليلي صح؟
تحليل دقيق جداً. مايكروسوفت مش بتحاول تزرع أخلاق في الذكاء الاصطناعي، هي بتفرض عليه رقابة تقنية صارمة.
إزاي؟
نظامها الجديد بيعتمد على طبقات مصادقة متعددة، وبيراقب سلوك الوكلاء الأذكياء دول لحظة بلحظة. لو أي وكيل ذكي حاول يعمل حاجة مش مشبوهة، زي إنه يدخل على ملفات مش مفروض يشوفها، النظام يقدر يوقفه في أقل من 100 ملي ثانية.
والفايدة الاقتصادية طبعاً واضحة.
جداً. مايكروسوفت بتقول إن النظام ده ممكن يقلل تكاليف الأمن السيبراني بنسبة توصل ل 45%، وده رقم مغري جداً للشركات. عشان كده أكتر من 500 شركة من قائمة فورتشن 500 بتختبر النظام ده حالياً.
إذن عندنا فلسفتين عكس بعض لحل نفس المشكلة. الثقة من خلال المبادئ الداخلية قصاد الثقة من خلال الرقابة الخارجية. مثير للاهتمام نشوف مين اللي هيكسب في النهاية. بس كل النقاش ده في العالم الرقمي،
كله بيانات وخوارزميات.
بالظبط. إيه اللي بيحصل لما الذكاء ده يخرج من السيرفرات وياخد جسم مادي يتحرك بيه في عالمنا؟ وده بينقلنا مباشرة للثورة اللي بتحصل في عالم الروبوتات، وأحسن مثال هو روبوت أتلس الجديد.
نقلة نوعية حقيقية، التحول من نظام هيدروليكي صوته عالي ومعقد لنظام كهربائي وهادي بالكامل. دي نهاية حقبة وبداية حقبة تانية،
والتفاصيل التقنية بتاعته مدهشة.
مذهلة. الروبوت الجديد أخف بنسبة 40% وأكفأ في استهلاك الطاقة ب 60%، والأهم إنه عنده 56 درجة حرية للحركة. ده بيديله رشاقة وقدرة على الحركة شبه الكائنات الحية.
مش زي الآلات؟
خالص، وممكن يشيل 25 كيلو جرام ويتحرك في أماكن ضيقة ومعقدة.
والمثير إن ده ما بقاش مجرد استعراض تقني في فيديوهات على يوتيوب، الشراكة مع هيونداي بتنقله من المعمل لخط الإنتاج.
بالظبط، ودي أهم خطوة، هيونداي بتخطط لنشر أكتر من 1000 وحدة من أطلس في مصانع السيارات بحلول 2028.
1000 وحدة؟ تخيل الروبوتات دي وهي بتعمل مهام زي إنها تشيل وتركب أجزاء تقيلة في أماكن خطرة أو مش مريحة للعمال. هو ده التطبيق التجاري الحقيقي اللي مستنينه من زمان. لو أطلس ده بيمثل القوات الخاصة في عالم الروبوتات، فاللي بتعمله أمازون أشبه ببناء جيش كامل ومنظم. المصادر بتتكلم عن إن أمازون بتدير دلوقتي 100 مستودع بالكامل بوكلاء ذكاء اصطناعي. المفهوم ده لوحده صعب استيعابه.
اللي أمازون عملته هو إعادة تصميم سلسلة التوريد كلها عشان تبقى، ممكن أسميها، دورة ذكية ذاتية التحسين.
يعني إيه؟
كل حاجة بتبدأ بالتنبؤ بالطلب، وهنا بيجي دور نماذج ترانسفورمر المعقدة.
استني، دي نفس النماذج اللي بتشغل تشات جي بي تي صح؟ إيه قوتها الخارقة اللي بتخليها مفيدة أوي لأمازون؟
قوتها الخارقة هي فهم السياق. هي مش بتبص على مبيعات النهاردة بس، لا، دي بتحلل أنماط المبيعات للسنين، وبتاخد في اعتبارها الأجازات والأحداث وحتى توقعات الطقس
عشان تشوف الصورة الكبيرة.
بالظبط، وبتتنبأ بدقة مذهلة الناس هتشتري إيه وفين وإمتى، وده بيسمح لأمازون إنها تعمل مستودعات محلية صغيرة جداً وتحط فيها المنتجات حتى قبل ما العملاء يطلبوها.
خلينا نرسم صورة للي بيحصل جوه المستودعات دي. دي أكيد أشبه بخلية نحلة آلية.
تماماً، عندك روبوتات كيفا البرتقالية الصغيرة اللي بتشيل أرفف كاملة وتجيبها للعمال، وعندك بروتياس، أول روبوت متحرك مستقل في أمازون بينقل العربيات التقيلة بأمان.
والثلاثي بتاع الأذرع الآلية؟
بالظبط، روبن وكاردينون وسبارو. الأذرع دي بتستخدم الرؤية الحاسوبية عشان تفرز وترص ملايين المنتجات بدقة وسرعة تفوق البشر بكتير. المصادر بتقول إن ده بيقلل وقت الفرز بنسبة توصل ل 75%.
كفاءة مذهلة، بس أكيد في جانب تاني للقصة دي. لما يبقى عندك نظام بالأتمتة والمراقبة دي، إيه اللي بيحصل للبشر اللي لسه شغالين فيه؟
هنا بيظهر الجانب المظلم للنظام ده. أدوات تتبع الإنتاجية اللي هي كمان بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بتراقب كل حركة بيعملها العامل.
كل حركة؟
كل حركة، ولو معدل إنتاجيته قل عن المستوى المطلوب، النظام ممكن يصدر قرار بإنهاء خدمته تلقائياً.
لحظة، يعني ممكن حد يفقد وظيفته بقرار من خوارزميات من غير ما يكلم مدير بشري؟ ده يبدو ديستوبي شوية.
هو فعلاً كده، وده مصدر قلق كبير. وفي كمان مخاطر الخصوصية. نظام ويل سبرينج اللي أمازون بتستخدمه بيجمع بيانات جغرافية دقيقة عن مواقع العملاء.
والبيانات التشغيلية نفسها؟
البيانات الضخمة اللي بتتجمع من مليون روبوت شغال في المستودعات دي هدف مغري جداً للهجمات السيبرانية.
إذن عندنا الانفجار ده في عدد الآلات الذكية، من أطلس في المصانع لجيش روبوتات أمازون. لكن كل التقدم ده بيعتمد على نقطة ضعف واحدة وهشة جداً، وده بيرجعنا للتحذير الصارخ بتاع إيلون ماسك وتيم كوك في دافوس.
وده الخيط اللي بيربط كل حاجة ببعض. أزمة أشباه الموصلات خطيرة، لأن كل الأنظمة دي، من الذكاء الاصطناعي في كلود للروبوتات في أمازون، كلها محتاجة نفس النوع من الرقائق عالية الأداء،
وكلها بتتخانق عليها.
بالظبط، الأزمة بتأثر مباشرة على إنتاج عربيات تسلا وأنظمة قيادتها الذاتية، وعلى شرايح E سيريز و M سيريز اللي بتشغل كل أجهزة آبل. المصادر بتقول إن تكاليف التصنيع زادت 30% بسبب النقص ده.
يعني كل ما الشركات دي تنجح أكتر في بناء روبوتات وأنظمة ذكية، كل ما الضغط بيزيد على سلسلة التوريد الهشة دي.
تماماً، والمشكلة الأعمق إن الأزمة متوقعة تستمر لحد 2027، والسبب هو الاعتماد الزائد على عدد قليل جداً من المصنعين في تايوان وكوريا الجنوبية.
الحل إيه؟
ما لم يتم ضخ استثمارات ضخمة وفورية في بناء مصانع جديدة في أماكن تانية من العالم، النقص ده هيفضل عنق الزجاجة اللي بيخنق نمو الصناعة كلها.
طيب، بعد ما استعرضنا كل ده، الصورة بقت معقدة أكتر. يعني في النهاية، إيه معنى كل ده؟ من ناحية، قفزات تكنولوجية لا تصدق، روبوتات بتتحرك برشاقة البشر، وسلاسل إمداد بتتنبأ باحتياجاتنا.
ومن ناحية تانية، أسس متداعية.
بالظبط، سلاسل توريد على وشك الانهيار، أزمة ثقة بتهدد تبني الذكاء الاصطناعي أصلاً، وصراع أخلاقي ووجودي عن إزاي نستخدم القوة دي.
ولما نربط النقط ببعض بنشوف حلقة مفرغة محتملة. التوجه نحو روبوتات وذكاء اصطناعي أكتر بيزود الطلب بجنون على نفس الرقائق الشحيحة
اللي ماسك وكوك حذروا منها،
وفي نفس الوقت فشل بناء الثقة اللي بنشوفه في نسبة الفشل 60% دي بيهدد إنه يقوض الجدوى الاقتصادية لكل التقدم ده من الأساس. قضية البنتاغون وإنثروبيك مش مجرد خبر عابر،
لا، هي تجسيد للمعضلة الكبرى.
بالظبط. هل نقدر نبني أدوات بالقوة الخارقة دي ونتحكم فيها أخلاقياً في نفس الوقت؟
هو ده السؤال المحوري. إذن إحنا عالقين بين الرغبة في الابتكار والخوف من عواقبه، وبين الإمكانيات الهائلة والقيود المادية.
وده بيقودنا لفكرة أخيرة نفكر فيها. المصادر اللي ناقشناها بتحكي قصتين عكس بعض، قصة فشل الذكاء الاصطناعي بسبب انعدام الثقة، وقصة نجاحه الساحق في بناء أنظمة فائقة الكفاءة ممكن تبقى مرعبة زي نظام أمازون.
وده يخلينا نسأل،
بالظبط، وده بيتركنا مع سؤال أخير. بما إن الأنظمة دي بتصير جزء لا يتجزأ من عالمنا، هل الخطر الأكبر يكمن في فشلها أم في نجاحها بطرق لم نتوقعها أو نقصدها؟ ومين اللي يملك حق تعريف معنى النجاح؟ هل هم المهندسون المثاليون في إنثروبيك أم الجنرالات الواقعيون في البنتاغون أم عمال المستودعات اللي بيراقبهم النظام في أمازون؟